والنهاية أشرقت شمس الهداية أشرقت شمس الهداية ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية حين فارقت الغواية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع حديث عن التوحيد، سفينة نجاتنا في هذه الدنيا، وأملنا في مغفرة الله عز وجل أن نوحد ربنا وأن نلقاه، ما أشركنا وما غيرنا وما بدلنا. توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة، الخلوص من الشرك، السلامة من شوائب الشرك، تحقيق التوحيد والتعلق بالله عز وجل، وقطع كل الذرائع التي تفسد صفاء التوحيد أو تصرف القلب عن تعلقه بالله عز وجل. هذا جمال التوحيد وصفاء التوحيد ونقاء التوحيد وسعادة المرء في الدنيا والآخرة، وبدونه فقد يعطب العبد إن وقع في الشرك. ولئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. من لم يعتني بتوحيده فهو على خطر، إن زلت به القدم في شرك تساهل به وتهاون، أو أصر أو أراد أن يبقى على ما كان عليه الآباء والأجداد عصيانا أو تعلقا بما سلف عليه من كان قبله. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. البعض حينما يقال له احذر، احرص على أن تنجو وتسلم من الشرك، إنما يدور، إنما يفعل، إنما يفعله بعض هؤلاء مما يعتقدونه فرجا ونصرا وغوثا ومددا من أصحاب القبور، وشرك يخرج العبد من الملة، يحبط العمل، لا يبقى لك من ثواب عملك من صلاة وصيام وصدقة ولو بلغت كالجبال، لا يبقى لك شيء، يحبط العمل كله. قال سبحان الله، طيب وآباءنا اللي مضى وجل هؤلاء كلهم على ضلال، طيب وأجدادنا، طيب الولي الفلاني، طيب الشيخ الفلاني كان يقول لا بأس، من كانت عنده حاجة فليذهب إلى صاحب القبر فليدعو صاحب القبر أن يقضي حاجته. ونسمعنا قصة أن امرأة كانت مريضة فذهبت إلى القبر وتمسحت به وذبحت ونذرت فشفى الله مريضها أو شفاها الله. سمعنا أن فلانة كانت حبلى وكانت لا تحمل وتمنى الحبل فجاءت عند القبر ونذرت له وتصدقت للخزينة أو للسدانة ورزقت الحبل وأصبحت حاملا ورزقت بالولد. فتجد بعض الناس يتعلق إما بالروايات التي إما وقع فيها فتنة للناس، أو بخرافات لا حقيقة لها، أو بأفعال من سلف. يا أخي لا تجعل أفعال السالفين حجة علي، أنا مسلم وأنت مسلم، نحتج بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل جاء في القرآن أن ندعو القبر والضريح والمزار؟ هل جاء في القرآن أن نعتقد أن غير الله يدفع ويكشف الضر ويغيث الملهوف ويمد المظلوم بالمدد والنصر؟ وما النصر إلا من عند الله، الفتح من الله عز وجل، النصر من عند الله، الشفاء، الرزق، الغوث، الإعانة، كل ما تحتاجه اطلبه من الله عز وجل. واجعل حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانقيادك الدقيق لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حذر منه من الوقوع في الشرك، ولا لأي شيء قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هو الإشكال أن يجعل القبر يبنى حول المسجد، ولا الإشكال أن هذا القبر رويدا رويدا يتحول من مكان يعبد الله حوله إلى أن يعبد القبر نفسه؟ ودعا رب قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ليش؟ ما كان صلى الله عليه وسلم عنده أدنى شك في صحابته حتى يفعلوا، لكن خشي على أجيال قادمة أن تجعل قبره وثنا يعتقد في ذات القبر من دون الله عز وجل فرجا ونصرا. وهذه المسألة الدقيقة التي تنطلي فيها الحيلة على بعض من يريد أن يروج على الناس مسائل الشرك أو القبور أو غير هذا، ويقول هؤلاء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعظمون قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ويرون أن قبره كسائر القبور وأنه لا قيمة له وأنه تراب وأنه حاشا وكلا، قبره أشرف قبر لما ضمه من أشرف جسد لا زال حيا حياة برزخية تليق بما أخبر الله عز وجل من حياة الأنبياء، وأن الأرضة لا تأكل أجساد الأنبياء ولكن حياة من نوع آخر، ليست حياة يجوز معها أن يستغاث به صلى الله عليه وسلم ويدعى من دون الله أو يطلب منه المدد من دون الله. لا، ما كان لله مما هو يعبد به وحده ويفرد سبحانه بالعبادة فيه فلا يجوز أن يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من باب تقصير أو التقليل في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو قمة ودقة الانقياد لأمره صلى الله عليه وسلم، الذي حذر وكرر وزاد وأعاد محذرا أمته من أن يطروه أو يبالغوا في مدحه. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لما قال الرجل ما شاء الله وشئت يا محمد قال بئس ما قلت. إذا كان كلمة ما شاء الله وشئت ردها صلى الله عليه وسلم، أتظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أحد أن يعبده من دون الله أو يقول يا رسول الله أنت الغوث والمدد والسند والنصر، أغثنا أنصرنا قدمنا؟ إذا رد النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ما شاء الله وشئت، فهل ترون صلى الله عليه وسلم يقبل ويرضى من عبد من عباد الله أن يعبده وأن يعبد قبره وأن يستغيث به مع الله عز وجل أو من دون الله سبحانه وتعالى؟ أبدا وأيم الله لا يكون ذلك. من الذرائع الخطرة، بل من الأمور التي يقع فيها العبد أو المسلم مما يفضي إلى 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 الكفر والشرك، بل هو في حد ذاته بعينه نوع من الكفر، ما ذكره الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني إن تفعل هذا السحر، إن ترضى هذا السحر، إن تدفع له تشتري هذا السحر لا تكفر، يحذرون من إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذه رسالة أخرى لنا، يقال والله انتبه ترى فلان أراد أن يسحرك، لا تخشى شيء، لأنه ليس الساحر هو الذي يقدر المقادير. يعني إذا قدر الله لك العافية فالساحر يلغي قدر الله ويقدر لك المرض، ما يضرونك والله من دون الله، لكن قد تتخلف النتائج إذا تخلفت الأسباب، فقد يكون هذا السحر الذي يعمل لك يوافق منك غفلة عن تحصين نفسك بالأذكار، هذا السحر الذي يعمل لك يوافق منك غفلة عما يحفظك من السحر. إن الصلاة في وقتها، صلاة الفجر خاصة، إن أذكار الصباح والمساء، إن الأسباب التي تعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء في سنته الشريفة المطهرة أنها تقي وتمنع من السحر بإذن الله عز وجل، هي أمور يترتب عليها النتائج في هذا الباب. إذن المقادير يترتب بعضها على بعض، وهي في كل أحوالها قدر. لو أنك الآن جائع فهذا قدر، لكن عالج قدر الجوع بقدر الأكل فتنال قدر الشبع. لو أن أحدا خطط لك أن يسحرك فهذا قدر، لكن أنت تعالج قدر عدوك الذي يريد أن يسحرك بقدر العناية بالأذكار والصلاة والتوحيد، فتكون النتيجة هي قدر سلامتك. كما قلنا بأن قدر الأكل يدفع قدر الجوع ويحصل قدر الشبع، كذلك قدر الأذكار يدفع قدر المكر الذي يراد بك من السحر فتحصل قدر السلامة والعافية. إذا نفهم هذا المعنى فهما دقيقا ونعيش به موحدين لله عز وجل متأكدين كما أخبر ربنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فاطمئن. ولقد علموا لمن اشتراه، الذي يدفع المال من أجل الحصول على السحر أو أن يسحر له أو غير ذلك، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن أحبتي في الله، السحر شأنه عظيم وخطير وكبير، وهو كفر وشرك كما بيّن الله عز وجل، بل قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات كما جاء في حديث أبي هريرة، قالوا يا رسول الله ما هي الموبقات؟ إيش هذه المهلكات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله. الشرك واضح، أن تدعو مع الله ندا وهو خلقك، أن تعبد مع الله غيره. طيب ما هي الموبقة التي بعدها؟ قال: والسحر. اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يجوز أن تقتل نفسا، لأن قتل النفس من أسباب الهلاك والعطب، سواء كانت نفس مسلم أو نفس شخص غير مسلم يعيش معك في بلاد المسلمين، أو أنت تعيش معه في بلاد غير المسلمين. إن كنت دخلت بلاد غير المسلمين معك الفيزا وتأشيرة المرور، هذا أمان وسلم وعهد بينك وبين الناس حتى من غير المسلمين، أنك لا تعتدي عليهم، لا على دمائهم ولا أنفسهم ولا أرواحهم ولا أبنائهم ولا أعراضهم ولا أطفالهم ولا حقوقهم ولا ممتلكاتهم. انظروا هذا الدين العظيم يعظم قتل النفس، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من شدة تعظيم أمر القتل قرن بالشرك والسحر. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تتساهل بالربا، تأكله، تفعل. بعض الناس عنده عادي جدا، مستعد يقترض بالربا لتغيير الأثاث، لتغيير السيارة، لتذاكر السفر في السياحة، لأي شيء. فنقول هذا يجر على نفسه حربا من الله ورسوله، وربما تكون الحرب الأمراض، الأوبئة، المصائب، الخسارة، النكد، محق البركة، المصائب في كل ما يتحاشى فيجده يقع على رأسه. ثم ذكر أيضا في الموبقات: وأكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف، لأن المسلم إذا كان في جيش ويقابل عدوا فإن فراره يوهن من عزيمة الجند الذين معه، ويوقع في قلوبهم فزعا ورعبا وخوفا، على الرغم من ثباتهم أو قوة سلاحهم أو شدة بأسهم، لكن بداية الانسحاب والفرار هي إرجاف. ومن ثم جعلت أيضا في حكم هذه الكبائر: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الذين يجيئون بالإفك، الذين يقذفون امرأة أو يقذفون مسلمة طاهرة يريدون أن يشوهوا سمعتها، يريدون أن حسدا لها ألا تتزوج ذلك الرجل الثري الطيب الذي أراد أن يتزوجها فيقذفونها أو يتكلمون في عرضها، أو يتساهل بعض الناس ليقذف ويلقي مثل هذه الصفات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السحر بعد الشرك مباشرة، لأن من سحر وتعاطى السحر فقد أشرك وكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا السحر الذي يكفر فاعله ومتعاطيه إذا كان من نوع سحر لا يتوصل إليه إلا بالمرور على جسر من الشرك والكفر. على سبيل المثال، شخص ذهب إلى ساحر ويريد من هذا الساحر أن يسحر له بشيء: خل مدير الشركة يحبني، خل رئيس العمل يعطيني ترقية، خلف المرأة الفلانية تعشقني وتتقبل بي زوجا، حاقد على فلانة لتزوج فلانة، أوقع بينهما عداوة ونفرة وبغضاء وكراهية، حبب، اصرف، اعطف. المهم يعتقد أن هذا الكافر يدبر كما أن الله يدبر، وأن الله يحبب كما أن الله يحبب، وأن الله يقرب كما أن الساحر يقرب كما أن الله يقرب. فيعتقد أن بقدرة الساحر وفعله وقدرته أفعالا كما يفعل الله عز وجل. وهل الشرك إلا هذا؟ وهل الكفر إلا هذا؟ أن تجعل لله ندا وشريكا، سواء في وصفه أو في قدرته أو في أفعاله أو فيما يعبد به سبحانه، فتعبد ربك وتعبد مع الله آخر، تصرف له نفس العبادة فتقول: أنا أصلي لله وأصلي للقبر، أذبح لله وأذبح للقبر، إلى غير ذلك. أعتقد أن الله يعلم والساحر يعلم والكاهن يعلم. أعتقد أن الله يدبر ويصرف وأن الساحر يدبر ويصرف. إذن هذا هو الشرك بعينه. هذا أخطر ما يقع فيه. للأسف قامت قنوات فضائية وأصبح الناس يتصلون عليها ويتعاملون مع بهذا الدجل فيها، ويأتي هذا الرجل يقول ارفع يدك، أنت تمر بمنعطف الحياة في مفاجأة قد تكون تسبب أزمة، ثم سوف تخرج منها بانكسار الزهرة عند عطارد، ومن ثم سوف يتحول الأمر إلى تحول وجهة المريخ وحركة سيران دوران الشمس باتجاهها، ويقعد يألف عليك بكلام فارغ ويقول لك أنت عندك كذا وأمامك كذا وتفعل كذا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ما يعلم الغيب إلا الله. لو كان هذا يعلم الغيب أو يستطيع لنفع نفسه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السحر بعد الشرك لكون المتعاطي لهذا النوع من السحر كافر، ويكمن الكفر أولا في اعتقاد الذي أراد وطلب واحتاج إلى الساحر معتقد. يعني لو أن أحدا يذهب إلى الساحر يقول له أنا ما أعتقد فيه، أجل شو له تروح له؟ أنت لم تذهب إليه إلا اعتقادا أنه يمكن أن يفعل شيء مع الله سبحانه وتعالى من تدبير أو تقريب أو صرف أو عطف أو تأثير أو غير هذا. هذا من جانب الذي ذهب إليه. كذلك الساحر الذي تذهب إليه وتعلم أن سحره لا يتم في تحقيق ما تبغيه منه وتريده منه إلا بكفره. يعني الساحر بعضهم حتى يتعامل مع الشياطين والعفاريت ومردة الجن وشياطين الجن لابد يذبح لهم من دون الله عز وجل، يقول لك تعال أعطينا مبلغ نبغى نذبح. تذبح لمين؟ ما يذبحها لله عز وجل. ولاحظ حال الساحر ووجه الساحر ورائحة الساحر وشكل الساحر ومكان الساحر، لأن الشياطين تنفر من الطيب وتنفر من الطهارة وتنفر من العطر وتنفر من كل شيء محبب، ولذلك تجد مكان الساحر مستودع القذارة والنتن والرائحة الخبيثة والوساخة والنجاسة، فهو يتقرب له حتى يخدمه الجن والشياطين فيما يريد. لازم يتقرب له فيما يريدون، يريدونه يظل نجسا. أحد السحرة اعترف في إحدى القنوات الفضائية قال كنت ساحرا وكانت الشياطين تطلب مني أن أبقى على الجنابة 3 و4 أشهر لا أمس الماء ولا أتطهر أبدا، تطلب مني الشياطين أن أفعل كذا وأفعل كذا. ومشاهد معينة لو تابعنا في تفصيل أكثر لوجدنا أن بالفعل لا يتم السحر إلا بطاعة الشياطين، والشياطين لا تتسخر إلا بالكفر والشرك بالله. بعضهم يقول إنه أمرته الشياطين أن يرمي بكتاب الله بالمصحف في دورة المياه، وبعضهم لا تتسخر له إلا إذا وطئ بأقدامه النجسة على كتاب الله وعلى كلام الله عز وجل. فلاحظ أن السحر لا يتسخر أثره وأسبابه وعلاقته مع الشياطين إلا بأن يكفر الساحر، ولذلك قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يكفر بالذبح لغير الله، بإهانة المصحف. أحد المشايخ الفضلاء أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلبه وإياكم جميعا يقول اقسم بالله العظيم، يقول والله إني يعني لبست ملابس معينة تحفظ يعني أن يصل إلى جسمي نجاسات، ونزلت في صندوق صرف صحي في بيارة أكرمكم الله من أجل استخراج مصحف رمى به أحد السحرة في بيارة في البلاعة في القدس. هذه مشكلة كبيرة جدا، فيجب أن نعتني بالسلامة والتحذير وعدم الرضا. ولو يعني بعض الناس أدنى شيء يصيبه، لو تغيرت عليه زوجته أو المرأة تغير زوجها عليها أو تغير هناك أشياء، فتجده مباشرة لا يفكر إلا في أن يذهب إلى السحر. فالساحر الذي يتعاطى الكفر بالذبح وإهانة المصحف والعياذ بالله أفعال معينة، هذا يعتبر كافرا في فعله، والذي يتعاطى هذا السحر ويشتري مع هذا السحر يقع في الكفر، وقد يكون للأسف يعتقد أن له صلاة وصيام وأعمال، فما يدري أن ذهابه لهذا الساحر وتعاطيه مع السحر مما يحبط عمله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين الساحر ضعيف، والله عز وجل يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، والساحر يتعامل مع الشياطين والشياطين والله ضعيفة، لكن وجدوا من استخفوا به فأطاعهم فعبثوا بعقله ولبه. وكما قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا يمكن أن تكون الآيات القرآنية والحجج الإيمانية والأذكار النورانية النبوية لا يمكن أن تكون عاجزة عن التأثير، وكلام الساحر وأفعاله وعقده تؤثر أكثر من ذلك. الله عز وجل لما قال في اليهود: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال: من رضي بالسحر عوضا عن شرع الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب. وقال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وذم الله في هذه الآية اليهود الذين يصدقون بالجبت والذي منه السحر. والسحر على نوعين: إما سحر كما قلت لا يتوصل إليه إلا بالكفر، فهذا لا يجوز بأي حال الأحوال، ونوع آخر يطلق عليه سحر ولكن لا يتوصل إليه بالكفر، وإنما هو عبارة عن أخلاط ومراهم وأشياء وأعشاب وأمور تسبب ضررا على الشخص نفسه أو على الشخص المسحور به، تسبب له أمراضا عضوية أو شيء من ذلك. فقال بعض أهل العلم: إذا كان هذا السحر من نوع لا يمر ولا يتوصل إليه بأعمال كفرية، وإنما يتوصل إليه بأعمال فيها إضرار وعدوان، فهذا من أحكام العدوان على الأنفس وقد لا يصل إلى حد الكفر. ولكن في كل الأحوال حد الساحر أن يضرب بالسيف، كما جاء في حديث جندب رضي الله عنه: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وقال صح موقوفا على جندب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة يعملون بهذا، فله حكم المرفوع، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتله. هذا قول أيضا ورأي للإمام الشافعي. وعن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر، رواه البخاري. وفي الموطأ أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها. ولا تسأل عن دجل السحرة، هذا يجر سيارة بشعرة لحيته، وهذا تمر السكاكين وتدخل وتطلع في بطنه. وبعض الناس من زيادة الاستخفاف بالعقول إذا رأوا رجلا يلعب بالشيش ولا يدخل السكاكين والخناجر في حلقه وتخرج من بطنه وظهره، قالوا: هذا رجل ولي. ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قال: وإن الرجل ولو مشى على الماء أو طار على الهواء فلا يجب أن يلتفت إلى ذلك حتى يرى شأنه مع تقيده والتزامه بالحلال والحرام، مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الشياطين قد تفتن بعض العامة بأن يفعل لبعض الناس أشياء ويعتقدون أنه قد تمكن من أمر من خلاله يستطيع أن, أن, أن يؤثر أو يدفع أو يضر من دون الله عز وجل، وليس هذا بصحيح. طبعا من مما يطلق عليه سحر وليس بسحر حلاوة اللسان وجمال البيان. تقول: هذا مداد النحل تمدحه، وإن تشع قلت ذا قيء الزنابير ذنبا ومدحا، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. حال كلام الحلو يعتبر كأن من السحر، وهذا هو السحر الحلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا. أسأل الله أن يجنبنا السحر، وأسأله سبحانه أن يكفينا شر كل ساحر وماكر، وعلينا أن نتعلق بما شرع الله مما ندفع به السحر، ألا وهو ذكر الله والرقى، الرقية الشرعية بالقرآن والسنة والأدعية، ومن ذلك قراءة المعوذات 3 مرات صباحا ومساء، قراءة آية الكرسي صباحا ومساء، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في المساء كذلك، قول بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أن تتصبح 7 تمرات من تمر العجوة أو من تمر المدينة، فإن ذلك بإذن الله مما يحميك ويجنبك السحر. أسأل الله أن يكفينا شر كل ساحر وساحرة، وأن يهدينا إلى أسباب طاعته وتحقيق توحيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، أشرقت شمس الهداية ووجدت وجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية حين فارقت الغواية.